بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. قال رحمه الله: الشر والخير مقدران على العباد. هذا بحث في القدر، والإيمان بالقدر كما سبق وتكرر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. وهنا المؤلف رحمه الله أخذ هذا اللفظ من الحديث: الشر والخير بقدر الله، هذا هو لفظ الحديث، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالشر مقدر من الله سبحانه وتعالى، والخير مقدر، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان، لا بد من الإيمان بذلك. والله جل وعلا خلق الخير وخلق الشر لحكمة، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يتميز بذلك أهل الإيمان والتوحيد والانقياد لله من أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الإلحاد، يتميز بذلك ويتبين هذا من هذا. ولو لم يكن هناك خير وشر ما تميز هذا. فمثلا الأعمال الصالحة والطاعات، الصدقات، حسنات موجودة وهي من الخير، وكذلك المعاصي والشرور والفسق والكفر والنفاق أيضا موجودة، إلى جانب الطاعات والخيرات. وكل نوع له عشاق. الشر يعشقه ناس ويستحسنونه ويتخذونه، والخير يعشقه ناس ويحبه ناس فيأخذون به وينشغلون به. فيتميز أهل الإيمان من أهل الكفر والنفاق. ولولا وجود الخير والشر، الله قادر على أن يجعل الدنيا كلها خير، ولا يجعل فيه معاصي ولا يجعل كفر، لا يكون هناك كفر ولا يكون هناك شرك ولا يكون هناك زنا ولا سرقة ولا خمر ولا ربا. الله قادر على أن لا توجد هذه الأشياء، ولكن في وجودها، وإن كانت هي مضرة في نفسها، لكن في وجودها مصلحة، وهو أن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق والكفر. هذه فتنة، نبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا الشر والخير في الأعمال، كذلك الشر والخير في ما يجري من الفقر والغنى والمرض الصحة والخصب والجد، كل هذا من الخير والشر أوجدهما الله سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان. يتميز من يصبر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويتضرع إليه، ممن يجزع ويتسخط ويعترض على الله سبحانه وتعالى. ففي وجود الخير والشر في هذا الكون حكم عظيمة، والله جل وعلا لا يخلق شيئا عبثا، خلق الخير لحكمة وخلق الشر، خلق الشر لحكمة. مثلا المساجد موجودة والمسارح موجودة، الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يذهب إلى المساجد ويذكر الله ويتلو الكتاب يصلي، قسم يذهب إلى المسارح والمحلات نوادي العري ونوادي الفحش، لأنه نفسه تألفها تميل إليها. كل ميسر بما خلق له، الخير والشر بقضاء الله وقدره. الخير يحبه الله ويرضاه ويقدره ويخلقه، والشر يبغضه الله ويسخطه، ولكنه يخلقه ويوجده لحكمة، للابتلاء والامتحان، للابتلاء والامتحان. ولو لم يوجد شر ما ظهر النفاق ولا ظهر الكفر ولا ظهرت عداوة الرسل ولا تميز الناس، صاروا كلهم ما يدرى وش المطيع، ما يدرى وش الصادق من الكاذب، ولا يدرى وش المطيع من العاصي. فهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. قد يعترض معترض ويقول إذا كان الله يبغض الشر ويبغض الكفر ويبغض الشرك ويبغض المعاصي، فلماذا يقدرها ويخلقها؟ قل قدرها لحكمة، من أجل أن يتبين الناس ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نحن لا نعلم من هو الشقي من السعيد، لا نعلم، لكن الأعمال هي التي تميز لنا الشقي من السعيد، الأعمال. فمثلا المساجد هذه موجودة ونوادي العري، الله قادر على أنه يدرك نوادي العري حكمة، كما ترون كما تسمعون. يوجد أيضا ولأجل يوجد الجهاد في سبيل الله، يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوجد الموالاة والمعاداة، الموالاة في الله والمعاداة في الله. كل هذه الأمور ما تصلح إلا ما توجد إلا إذا وجد المتضادات، الخير والشر. الله يخلق الأضداد لحكمة عظيمة. نعم.
والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل.
الاستطاعة وهي القدرة من الإنسان، الاستطاعة هي القدرة من الإنسان على قسمين. القسم الأول استطاعة يتعلق بها التكليف، يتعلق بها التكليف والأمر والنهي. والنوع الثاني استطاعة يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ، يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ. النوع الأول هو الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف والأمر والنهي هذه معناها معناها الوسع، معناها الوسع، ومعناها الوسع يعني أن يكون الإنسان عنده وسع في أن يفعل أو لا يفعل، عنده وسع في أن يفعل أو لا يفعل، عنده إمكانية تمكن، إنسان عنده تمكن إن يفعل أو لا يفعل. هذا يتعلق به التكليف والأمر والنهي. الإنسان اللي ما عنده تمكن ولا عنده وسع هذا لا يكلف، مثل المجنون، مثل الصغير، هذا ما عنده تمكن لذلك لا يكلف، ما عنده تمكن لذلك لا يكلف، لأنه ما عنده تمكن من الفعل ولا يؤمر ولا ينهى. طفل مثلا عمره 4 سنوات أو 3 سنوات هذا ما عنده تمكن، يعني ما عنده عقل. طفل عمره 7 هذا عنده عقل فيؤمر وينهى، لكن لا من باب الإيجاب والإلزام ولكن من باب التربية وتدريب على العبادة والطاعة، لكن ما هو إيجاب. الإيجاب ما يبدأ إلا عند بلوغ سن التكليف، ولذلك يسمونه سن التكليف، لأنه إذا بلغ صار بإمكانه أن يفعل وبإمكانه أن يترك، فحينئذ تجب عليه الأوامر وتجب عليه الطاعات، تحرم عليه المعاصي والمخالفات، لأنه صار عنده تمكن في أن يفعل أو لا يفعل. هذه الاستطاعة هذه تكون قبل الفعل، هذا النوع من الاستطاعة يكون قبل الفعل. أما الاستطاعة التي جهة التنفيذ وإيجاد الشيء فهذه تكون مع الفعل. نضرب لكم مثلا الحج، الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذه استطاعة التمكن، استطاعة التمكن، فيجب الحج على من يجد السبيل ويستطيع السبيل وهو الزاد والراحلة، فإذا وجد الزاد والراحلة وجب عليه الحج لأن عنده تمكن، هذا قبل الفعل. أما الفعل تنفيذ الحج قد لا يكون عند الإنسان قدرة، هو وجب عليه لكن ما عنده قدرة للتنفيذ، مثل أن يكون مريض، مثل أن يكون في وقت الحج مريض لا يستطيع السفر، أو يكون كبير هرم ما يستطيع السفر، أو يكون هناك خوف في الطريق لا يستطيع، ما فيه أمن، هذا لا يستطيع استطاعة تنفيذ وفعل، لا يستطيع استطاعة التنفيذ والفعل، وإلا هو يستطيع استطاعة التكليف، لذلك يكون الحج واجبا عليه وباقيا في ذمته. ومثل إذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة على من عنده تمكن، وجبت الصلاة على من عنده تمكن من فعلها، ولا تجب على من ليس عنده تمكن، مثل المجنون، مثل المرأة الحائض والنفس، ما عندهم تمكن هؤلاء فلا تجب عليهم بدخول الوقت، أما من عنده تمكن فإنها تجب عليه بدخول الوقت. لكن عند التنفيذ قد يكون عنده عجز، ما عنده استطاعة إنه ينفذ الصلاة على الوجه المطلوب، فيصلي على حسب استطاعته. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. هذه استطاعة، هذه الاستطاعة التي مع الفعل. أما الصلاة فقد وجبت عليه وله مريض، إذا دخل الوقت وجبت الصلاة عليه وله مريض، ولو هو خايف ولو هو مسافر يجب عليه الصلاة لأنه يتمكن من فعله. هذه الاستطاعة التي قبل الفعل، أما الاستطاعة التي مع الفعل فهذه قد تكون معدومة نهائيا، وقد تكون موجودة ولكن ما هي تامة، استطاعة ما هي تامة، فيجب عليه بقدر ما يوجد من هذه الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعت، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسع اللي تقدر عليه من الطاعة تأتي به، واللي ما تقدر عليه ما تكلف به، تعفى منه، وإن كان في الأصل واجبا عليها لكن تعفى منه لأنها نظرا لأنها لا تستطيع الأداء. هذا هو تقسيم الاستطاعة، استطاعة قبل الفعل ومعناها الإمكانية، الإمكانية والتمكن، واستطاعة مع الفعل وهذه معناها التنفيذ وفعل المأمور. وفرق بين الاستطاعتين، فرق بين الاستطاعتين. نعم.
وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوصف والتمكن والسلامة العادات فهي قبل الموت.
هذا النوع الأول. نعم. اقرأ الاستطاعة. طيب.
والاستطاعة التي يجب إذا انتظر من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به من يمر الفعل.
الاستطاعة الفعل، الاستطاعة التي مع الفعل. نعم.
وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوصف والتمكن والسلامة العادات فهي قبل الفعل.
نعم. وفرق بين الاستطاعتين. نعم.
ومما يتعلق بقول كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها،
الخطاب وهو الوجوب، خطاب الشرع يتعلق بالاستطاعه التي قبل الفعل وهي استطاعه التمكن، استطاعه التمكن هذه يتعلق بها التكليف والأمر والنهي. نعم.
وأضعاف المحتاج خلق الله.
نعم.
وأضعاف المحتاج خلق الله وكسب من المجاهر.
هذه مسألة أخرى وهي مسألة أفعال العباد، هذه حصل عندها خلاف مزلة أقدام ومظلة أفهام عن العباد، هل هي مخلوقة لله أو هي من خلق العباد؟ مخلوقة لله وليس للعباد فيها أي تدخل، وإنما العباد مثل الآلة التي تحرك والريشة التي تهب بها الرياح، أو أن العباد يفعلونها وليس لله فيها تدخل، يفعلونها استقلالا وليس لله فيها أي تدخل. القول الأول هو قول الجبرية، الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور ما له تدخل في أفعاله، هي خلق الله محض خلق الله وليس للعبد فيها أي تدخل، يصلي ويصوم ويحج ويعمل ويجاهد، هذا تحرك غير إرادي، تحرك من غير إرادي، الله هو الذي يحركه، الله هو الذي يحركه وليس له إرادة وليس له مشيئة، هذا قول الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على أفعاله، فسموا بالجبرية. وإمامهم الجهم بن صفوان وأتباعه هو قول الجهمية قاطبة، وهذا ضلال، هذا ضلال مبين. فمعناه أن الله يعذبه على شيء ليس له فيه استطاعة، معنى هذا أن الله ظالم له لأنه يعذبه على شيء ليس من فعله وليس له فيه استطاعة، وإنما الله يعذبه على فعل الله ويثيبه على شيء لم يفعله، وإنما الله هو الذي فعله. هذا قول الجبرية، وهذا أخبث مذهب. القول الثاني العكس مضاد له تمام، وهو قول المعتزلة، يقولون لا، الأفعال هي من إنتاج العبد بإرادته المطلقة ومشيئته المطلقة، وليس لله تدخل فيها، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فكلا الطائفتين غلط، الجبرية غلط في إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى، والجبرية القدرية المعتزلة يسمون القدرية غلوا في إثبات قدرة العبد، إثبات قدرة العبد وأنه يستقل عن الله جل وعلا. وكلا الطائفتين كلاهما ضال، لأن الأولى يلزم عليها أن الله يعذب العباد أو يثيبهم على شيء ليس من أفعاله، والطائفة الثانية يلزم عليها أن الله عاجز سبحانه وتعالى، وأن الله يشاركه المخلوق في الخلق والإيجاد، وهذا قول المجوس. ولذلك سموا المعتزلة سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا أن أحدا يخلق مع الله. المجوس يقولون إن للكون خالقين، خالق خلق الخير وخالق خلق الشر، لذلك سموا بالمجوس، سموا بالثانوية، سموا بالثانوية لأنهم يثبتون خالقين اثنين، واحد يخلق الخير وواحد يخلق الشر، المجوس الثانوية. المعتزلة زادوا عليهم ولم يقتصروا على خالقين فقط، فقالوا كل يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك يسمون بمجوس هذه الأمة. المعتزلة يسمون بمجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين مع الله. أهل السنة والجماعة توسطوا في الأمر على ضوء الكتاب والسنة، فقالوا أفعال العباد هي فعلهم بإرادتهم ومشيئتهم، وهي خلق الله سبحانه وتعالى، فهي خلق الله وهي فعل العباد، يجتمع فيها الأمران، يجتمع فيها أنها خلق لله، الله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون، يقول جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فالله هو المنفرد بالخلق والتقدير، والعبد له مشيئة وله إرادة وله فعل، يصلي باختياره أو يزني باختياره أو يعمل الطاعة باختياره أو يعمل المعصية باختياره، عنده اختيار وعنده قدرة، استطيع بهما أن يفعل وأن يترك، أليس كذلك؟ استطيع يصلي ويستطيع أنه يزني، ويستطيع أنه يعكف في المسجد، ويستطيع أنه يعكف في دور نوادي العري والإباحية، هو اللي باختياره يروح للمسجد وباختياره يروح للنوادي المجون والإباحية، هو باختيار، الله أعطاه اختيار وأعطاه قدرة. أما الإنسان اللي ما عنده قدرة هذا الله عفى عنه، المجنون والمكره اللي ما له إرادة ولا اختيار وإنما أكره على الشيء، هذا لا يؤاخذ، يعني ما عنده إرادة ولا عنده قصد. أما الإنسان اللي عنده إرادة وعنده قصد، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فهذا هو الذي يفعل الخير بنفسه ويفعل الشر بنفسه، والثواب والعقاب يتعلق على فعله هو، ما يتعلق على خلق الله وعلى فعل الله سبحانه وتعالى، إنما يؤاخذ بكسبه وفعله هو، يتعلق الثواب بذلك والعقاب بفعل العبد. الله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا إن الذين كفروا، أسند الإيمان إليهم وأسند الكفر إليهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يعص الله ورسوله أسند الأفعال إليهم ولا لا، أسند الطاعة والمعصية إلى العباد. فالعبد عنده قدرة وعنده إرادة، يستطيع بها أن يفعل ويستطيع أن يترك، والثواب والعقاب يتعلق بهذه الإرادة وهذا الفعل. الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فأثبت لله مشيئة وأثبت للعبد مشيئة، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، شاء يعني باختياره أن يستقيم على طاعة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقوله لمن شاء منكم أن يستقيم هذا رد على الجبرية، وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية. أهل السنة والجماعة جمعوا بين هذا وهذا على ضوء الكتاب وعلى ضوء السنة النبوية. إذن فالأقوال في أفعال العباد ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. الطرف الأول قول الجبرية الذين ينفون إرادة العبد ومشيئته ويجعلون الفعل لله فقط وليس للعبد أي اختيار، وقول المعتزلة الذين ينفون قدرة الله وإرادته في أفعال العباد وأن العباد يستقلون في أفعالهم، والوسط هو قول أهل السنة والجماعة أن فعل العبد يجتمع فيه الأمران، خلق الله وفعل العبد. مثلا لو جئت بتمر، لو جئت بتمر تقول هذا التمر خلق الله أليس كذلك، ولكنه طلع هذه النخلة، وطلع هذه النخلة من إنتاجها ومن ثمرتها، وهو في نفس الأمر خلق الله. كذلك الفعل هو خلق الله وهو فعل العبد من إنتاج العبد ومن كسب العبد، ولا تنافي بين هذا وهذا. نعم.
ولم يكلفه الله تعالى إلا ما يطيقون،
قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله لا يكلف العباد بما لا يطيقون، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله لا يحمل العباد ما لا يطيقون إلا من باب العقوبة، كما حمل بني إسرائيل بسبب تعنتهم، حرمنا عليهم طيبات محلت لهم، فبظلم من الذين هادوا، بظلم بسبب الظلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. الله عاقب بني إسرائيل وكلفهم بما لا يطيقون عقوبة لهم، ولهذا جاء الدعاء ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. ها حمل الله بني إسرائيل العسر بسبب ذنوبهم وإعراضهم عقوبة لهم، وإلا فالله يريد اليسر لعباده ولا يريد بهم العسر. فالله لا يحمل العباد ما لا يطيقون فضلا منه وإحسانا ورحمة بهم، وإلا لو شاء لحملهم، ولكنه رحيم سبحانه وتعالى. وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم.
ولا يطيقون إلا ما كلفهم،
هذه فيها مؤاخذة العبارة دي، ولا يطيقون إلا ما كلفهم ليس بصحيح، بل يطيقون أكثر مما كلفهم، ولكنه سبحانه أراد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، فوضع عنهم المشقة، وضع عن العباد المشقة، وشرع لهم الدين اليسر، ونهاهم عن الغلو في العبادة والتنطع والزيادة على الاعتدال، نهاهم في العبادة عن الزيادة على الاعتدال. فلا يجوز للإنسان أن يصلي كل الليل ولا ينام أبدا، ولا يجوز له يترك الزواج ويتبتل يقول هذا عبادة بتفرغ للعبادة، ولا يجوز له يصوم الدهر ولا يفطر أبدا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، من رغب عن سنتي فليس مني. العباد يستطيعون أكثر مما كلفهم الله، ولكن الله لا يريد المشقة عليهم، رحمة منه سبحانه وتعالى. فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ما تأخذ من ليلهم ونهارهم شيء، ولم يقل لهم صلوا الليل والنهار لا تفطرون أبدا، صلوا لا تفطرون، صيروا مثل الملائكة لا تفطرون أبدا. لا يستطيعون هذا، يشق هم يستطيعونه لكنه يشق عليهم. يستطيع الإنسان أن يصلي الليل كله، لكن الله لا يرضى له المشقة والعسر، بل يصلي من الليل وينام، يعطي نفسه حظها من الراحة. فالله جل وعلا كلف العباد ما فيه يسر وليس فيه مشقة. نعم. فأول العبارة صحيح، لا يكلفهم ما لا يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه ما هي صحيح فيها نظر. نعم.
وهو تفسير ما
قال
لا قوة إلا بالله،
هذه الكلمة العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول إلى تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى. ما تقدر تتحول من حال إلى حال إلا بالله، بإعانة الله سبحانه وتعالى. وكذلك ليس لك قوة إلا من قوة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه التسليم لله عز وجل والبراءة من الحول والقوة. الإنسان لا يعجب بحوله ولا بقوته، وإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فقول لا حول ولا قوة إلا بالله بكلمة عظيمة، فيها التسليم لله عز وجل، وفيها الاستعانة به، تستعين بالله سبحانه أنه يعينك على الطاعة، والتحول من المعصية إلى الطاعة، تحول من الكفر إلى الإيمان، التحول من بيتك والذهاب إلى المسجد، هذا لا تستطيعه إلا بحول الله وقوته. ما تستطيع السفر للحج إلا بحول الله وقوته. لو وكلك الله إلى جهدك ما استطعت، ولكن الله يعينك ويمدك بحوله وقوته سبحانه وتعالى، لا بحولك أنت ولا بقوتك. المال الذي تحصل عليه هذا ما حصلت عليه بكدك وكسبك فقط، كدك وكسبك سبب، أما التوفيق والإنماء والبركة فهي من الله سبحانه وتعالى. نعم.
نقول
هذا شرح من المؤلف لهذه الكلمة. نقول نعم.
نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا قول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله.
نعم، هذا فيه رد على المعتزلة، يعني يقولون أن الإنسان يستطيع أنه يستقل عن الله جل وعلا. نعم.
ولا قوة لأحد على إخلاف بطاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
هذا رد على المعتزلة. نعم.
وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره.
كل شيء يجري في هذا الكون فإنه يجري بمشيئة الله، مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه شيء إلا بما شاء، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل ما يجري فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقضائه، قضاه وقدر وكتبه في اللوح المحفوظ. فكل ما يجري في الكون فقد علمه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. نعم.
ولقد مشيئته المشيئات كلها
ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة ولكنه جعلها داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يستطيع المشيئة إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
وغلب قضاءه الخير كلها
مهما عملت من الأسباب ومهما عملت من الأمور، إذا لم يقدر الله المسبب فلا تنفعك الأسباب ولا التعب ولا جميع الأعمال، ما تنفعك إذا لم يقدر الله النتيجة والمسبب، فأنت عليك العمل وفعل الأسباب، وعلى الله التوفيق، على الله التوفيق سبحانه وتعالى. أما إنسان يقول أنا أستطيع بالأسباب أن يحصل ما أريد، هذا ما هو صحيح، ما تستطيع الأسباب، ما تقتضي وجود المسببات، لكن أنت مأمور بفعل الأسباب، وأما النتيجة فهي عند الله سبحانه وتعالى. فمن العبد فعل السبب ومن الله التوفيق. نعم.
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لقد تسعى كل سوء وخير.
هو جل وعلا يفعل ما يشاء من الخير ومن الشر ومن الطاعة والعبادة ومن النعمة ومن النقمة، وهو غير ظالم لعباده، لأنه يضع الأشياء في مواضعها، فيضع النعم ويضع الرحمة ويضع التوفيق في من يتأهل لذلك، من هو أهل لذلك، ويحرم من التوفيق ويحرم من الطاعة ويحرم من الإكرام من لا يستحق هذا الشيء، وهو أعلم سبحانه وتعالى. هو غير ظالم لعباده لأنه يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، فلا يعذب العاصي، فلا يعذب المطيع، لا يعذب المطيع والرجل الصالح لا يعذبه، ولا يثيب العاصي على معصيته أو يكرمه على معصيته. هذا معناه أنه لا يضع الأمور في مواضعه، والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، فهو يضع توفيقه ويضع كرامته ويضع رحمته في من يستحقها ويتأهل لها ويطلبها من الله سبحانه وتعالى ويفتقر إلى الله، ويحرم من ذلك من لا يستحق الكرامة، يضع العقاب والعذاب والنقمات في من يستحقها من العباد. نعم.
ونزه
الله عن كل عيب وعن كل شيء، هو منزه سبحانه وتعالى، هو الكامل في ذاته والكامل في أسمائه وصفاته والكامل في أفعاله وخلقه سبحانه وتعالى. نعم.
لا يسأل
جل وعلا عما يفعل، لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وواقعا موقعه واقعا موقعه. أما العباد فالعباد يسألون عن أفعالهم لأنهم يخطئون ويضعون الأمور في غير مواضعها، فالعبد يسأل عن أفعاله لأنه يسيء ويخطئ ويتصرف تصرفا سيئا وغير لائق، فهو يسأل عن أفعاله. أما الله جل وعلا فإن أفعاله في غاية الحكمة وواقعة موقعها اللائق بها، فلا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فهذا فيه فرق بين الخالق والمخلوق. الله جل وعلا لا يخطئ أبدا في أفعاله، أما العبد فهو ملازم للخطأ إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى. العبد عنده هوى وعنده شهوة وعنده ظلم وعنده حسد وعنده كبر وعنده أمور تقتضي أنه يخطي في أفعاله تصرفاته، يسأل عن هذا التصرف السيء. أما الله جل وعلا فعنده العدل والرحمة والفضل وهو الكامل سبحانه وتعالى، فأفعاله في غاية الحكمة وفي غاية العدل وفي غاية الرحمة، تقع موقعها اللائق بها، لا يخلق شيئا عبثا ولا يعذب من لا يستحق العذاب ولا يكرم من لا يستحق الكرامة، بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. نعم. هذه مسألة فقهية تتعلق بالعقيدة أيضا، وهي مسألة عظيمة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. فالعبد ينقطع عمله بالموت إلا ما تسبب في بقائه بعد موته، ما تسبب هو في بقائه بعد موته، مثل الصدقة الجارية، يعني وقف وقفا يجري بعد موته، وقف خيري، بنى مسجدا أو فتح مدرسة لتعليم القرآن وتعليم العلم، فما دام هذا المسجد يصلى فيه وما دامت هذه المدرسة يدرس فيها كتاب الله وسنة رسوله ويتلقى فيها العلم فأجرها يجري. ووقف ماء لسقي الناس يستقون منه، عين ولا بير ولا سقاية يشرب منها الناس والدواب بعد موته، يجري له الأجر ما دام هذا الوقف ينتفع به. أو علم علم الخير ودرس الناس العقيدة ودرسهم الفقه ودرسهم ما ينفعهم، صار له تلاميذ وتلاميذ تلاميذ، صار هو إمام، هو الإمام الذي علم وهو الذي بدأ، فيجري عليه أجر تعليمه. أو كتب كتبا وألف كتبا تنفع الناس يجري عليه أجرها، هذا من العلم الذي علمه، علم ينتفع به بعد وفاته. أو ولد صالح، هذا أيضا من أسبابه، ولد صالح يدعو له لأنه تزوج تزوج ورزقه الله ولدا صالحا، تزوج بنية إعفاف نفسه وبنية وبطلب الذرية الصالحة، هو تسبب في هذا من فعله. إن أولادكم، قال صلى الله عليه وسلم، إن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فالولد من كسب أبيه، إذا كان صالحا يدعو له وهو ميت يصل دعاؤه له، هذا مما تسبب به قبل موته. فالعبد لا يعني ينقطع عمله عند الموت إلا الأشياء التي تسبب بها وبقيت بعد موته، هي من عمله أيضا. عمل الناس هل ينفعه؟ هل خلصنا من عمله؟ عمله اللي عمل قبل موته وعمله اللي تسبب فيه هذا له ينفع، لكن عمل الناس هل ينفعه أو لا ينفعه؟ هذا محل الخلاف. قال الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لفظ الآية على أنه ما ينفع الإنسان إلا سعيه أو ما تسبب فيه كما سبب. فظاهر الآية أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره أبدا، لا دعاء الناس ولا صدقتهم عنه ولا إلى آخر، هذا ظاهر الآية. وبهذا أخذ طائفة من العلماء قالوا لا، ما ينفعه النعمل أبدا ولا ينفعه عمل الآخر بهذه الآية، أخذوا بظاهرها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء أنها تنفع الميت من عمل غيره، وذلك مثل الدعاء والاستغفار: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. استغفار هذا استغفارنا وينفع الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا يشمل الأموات أيضا، يشمل الأموات فينفعهم الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا دفنوا أخاهم وفرعوا من دفنه أن يقفوا على قبره وأن يسألوا له وأن يستغفروا له ويسألوا له التثبيت. أليس هذا عمل الآخرين وينفع الميت وهو في قبره؟ استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الصدقة أيضا من الغير تنفع الميت. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أمه ماتت ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم، تصدق عن أمك، تصدق عن أمك، هذا فعل الغير. وكذلك الحج، الحج أيضا هو عمل الغير ينفع المحجوج عنه. جاءت به الأدلة، قال لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي مات. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ألا هذا عمل غير ينفع الميت وهو الحج. امرأة جاءت تسأل النبي إن أمها أدركتها فريضة الحج أو أبوها أدركته فريضة الحج ومات ولم يحج، أفأحج عنها؟ أو أنها نذرت أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم، حج عن أمي. فالحج والعمرة، الحديث حج عن أبيك واعتمر، الحج والعمرة من الغير تنفع الميت بعد موته. فتكون هذه الأدلة: الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه الأمور تنفع الميت بهذه الأدلة، فتكون مخصصة للآية. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تكون مخصصة للآية. الآية عامة وهذه الأدلة خاصة فتخصص بها. هذا قول أهل السنة والجماعة، أن الميت ينتفع بما قام الدليل عليه من الأدلة. قام الدليل على الدعاء والاستغفار والصدقة والحج، هذه الأمور تنفع الأموات بعد موتهم. وإن كانت من عمل غيرهم فتكون مخصصة للآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وطائفة غلت وزادت وقالت ينفع الميت كل شيء، وصاروا يستأجرون المقرئين بعد الموت، يواجرون مقرئين ما لهم قصد إلا الأجر، يجون يقرون يقولون هذا يروح أجره للميت. من الأجر؟ هذا ما قرأ من أجل الثواب، قرأ من أجل الأجر، ليس له ثواب. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذا عمل مبتدع، ما ورد أن الميت يقرأ عنه أو يقرأ عند قبره بعد موته أو يقرأ على المقابر، هذا ما عليه دليل وهو بدعة. فإذا الناس في وصول الثواب للميت ثلاثة أقسام: قسم منعوا مطلقا واحتجوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا لا شك أنه غلط لأنه تعطيل للأدلة الأخرى. وقسم غلوا وزادوا حتى أتوا بأشياء ما عليها دليل: القراءة عند القبر، القراءة في المقابر، قراءة الفاتحة لروح الميت، استئجار المقرئين. شوفوا سبحان الله، لو أنه الأجرة اللي يعطونها المقرئين تصدقوا بها عن الميت، أعطوا فقير صار موافق للسنة وينفع الميت. أما هذا العمل فهو ما ينفع الميت ولا ينفع الحي، هذه نتيجة عدم العمل بالسنة، وأن الإنسان يعمل برأيه وبتقليد الآخرين من غير هداية. فهؤلاء غلوا في إيصال الثواب إلى الميت حتى جاءوا بأشياء ما عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. أما أهل السنة فإنهم توسطوا وقالوا الأصل أن الميت لا ينتفع إلا بعمله، إلا ما دل الدليل عليه من عمل غيره، فاقتصروا على هذه الأدلة فقط، وهذا هو المذهب الصحيح المتمشي مع الأدلة. نعم.
والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
يكفي، نقف عند هذا.
الله عليكم يا شيخ. هذا السائل يقول: ما هو القدر الذي نسب لبعض العلماء أن القتادة وجماعة حنيف حافظ أهل البصرة عن بين الأبرية الأولى ينكرون الغلب؟
الحسن البصري رحمه الله من أئمة أهل السنة، من أئمة التابعين، لا نسب إليه خطأ في يوم القدر. لا، ولا قتادة، كل هؤلاء من أئمة التابعين يكذبون عليهم هذه الأمور. نعم. أظن عندهم أن ما فيها الاستطاعة التي هي قبل الفعل، هذه ما هي عندهم، ما عندهم إلا الاستطاعة التي مع الفعل، وهذا غلط بلا شك. نعم.
ما السؤال يقول:
من هم؟
الأشاعرة؟
لا، ما هم من أهل السنة والجماعة، هم من الكرامية، ما ليسوا من أهل السنة والجماعة. أما أبو الحسن نفسه بعد توبته ورجوعه صار من أهل السنة والجماعة، أما هم لا، هم ينتسبون إليه كذبا وليسوا على مذهبه الذي انتهى إليه ورجع إليه في آخر حياته رحمه الله. نعم.
الله، ما معنى الاستطاعة التي ما لا يجوز أن يصنع مطلوبه؟
لأنها من توفيق الله سبحانه وتعالى، لأنها من توفيق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي من الحول والقوة، هي من توفيق الله، لولا أن الله أعانك وأقدرك ما استطعت تصلي ولا استطعت تصوم ولا استطعت زي شيء. نعم.
السلام عليكم. ما رأيكم في من يعلم أن العاصي يكون هذا قدر الله عليه؟ وإذا قلنا قدر الله قال إذا عرف الله قلت الله ما رأيكم في من يعلم؟
هذا قول باطل والعياذ بالله. هذا قول الجبرية يقول اني مجبرا على المعصية ولا لي اختيار ولا لي. هذا قول الجبرية تماما, هو قول باطل وهو احتجاج من الشيطان. ولا يحتج بالقدر على المعاصي, المعاصي تجب التوبة منها والابتعاد عنها, إنما يحتج بالقدر على المصائب. إذا أصابتك مصيبة لا تجزع, قل هذه بقدر الله وقضائه. أما المعاصي فلا يجوز الاحتجاج بالقدر عليها. هذا قول الجبرية قبحهم الله. نعم.
سبحانه الله. كيف الجمع بين قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقوله الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من قولك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟
هذا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. من كان على دين صحيح من الأديان السابقة, على دين صحيح ولم يحرف ولم يبدل, فهو من أهل الجنة, لأنه تابع لنبي من أنبياء الله وغير مغير وغير مبدل. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل الجنة ولا يكون مسلما إلا من اتبعه من جميع أهل الأرض من يهود ونصارى وغيرهم. تنبهوا لهذا. نعم.
سلامكم الله. قال تعالى إن الله علم أن الله يقول غير المرء وقلبه قبل تفسير الآية.
نعم, الله يعاقب الإنسان فلا يوفقه للتوبة ولا يوفقه لقبول الحق عقوبة له, لأنه لما أعرض عن الحق ولم يقبله في أول الأمر يعاقب بعد ذلك بأن يفسد قلبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عقوبة له. زاغوا, قال زاغوا هم يعني زاغوا, أعرضوا عن الحق ولم يقبلوه, رفضوه لأهوائهم ولشهواتهم. الله جل وعلا عاقبهم بأنهم لا يرجعون إلى الحق, صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه عقوبة, نسأل الله العافية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم, يعني هذا هو السبب, كما لم يؤمنوا به أول مرة. فمن تبين له الحق ورده ولم يقبله فإنه لا يوفق له بعد ذلك, نسأل الله العافية, عقوبة له. نعم.
كتاب الله. كيف نوفق بين قولنا ان الشر من الله تعالى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الشر ليس اليك؟
ما ينسب الشر الى الله, ولكن يقال هو خلق الله, خلقه الله لحكمه, خلقه الله لحكمه, فلا يقال شر الله, يقال هذا شر الله, لا, بل هذا شر العباد, الله قدره عليهم وخلقه لحكمه, لكن ما يقال هذا شر الله, فلا ينسب إلى الله, لا ينسب إلى الله إلا الخير. نعم.
كتاب الله. لماذا تقول الله كسب في قول المصنف وأطعام الله كسب الله وكسب
الله؟ الكسب مثل الفعل, كسب وفعل معنى واحد, يعني فعل, معنى قوله كسب يعني فعل. ولا كما قال سبحانه وتعالى تجزى كل نفس بما كسبت, بما كسبت, بما كسبوا, سماه كسبا وهو فعل, هو الفعل. نعم.
هل يجوز ان نقول كلمه لا حول وحدها؟
لا, لا حول بس, لا حول ولا قوه الا بالله, ما تكمل. مثل اللي يقول لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ولا يكمل الآية. نعم. ويقول ويل للمصلين ولا يكمل, يأخذ بعض الكلام ويترك بعض. نعم.
الله.
ما يرضاه الكفار في هذه الدنيا من النعم هو من باب الاستدراج لهم، من باب الاستدراج لهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فما بأيدي الكفار من النعم هذا استدراج لهم. وقد يكون لبعض أفرادهم، ما هم كلهم، بعض أفرادهم يكون له حسنات في هذه الدنيا فيجازيه الله بها في الدنيا. الكافر إذا عمل حسنة فإنه يجازى بها في هذه